يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان آخر ما قرأنا في كتاب الموطأ في كتاب الطلاق وقرأنا فيه نحو حديثا واحدا وحينئذ هذه أشهر تتعلق ونرى شرحه وبيانه من آخر كتاب النكاح ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب الطلاق وقد بدأناه في الدرس الذي مضى. السؤال الأول: ما حكم الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثا فهل يحل له فيطلق إحداهن ثلاثا فيتزوج قبل أن تنقضي عدة الثالثة الرابعة الذي طلقها؟ يتزوج حكمة جائز لكن نقل من عبد البر اتفاق انه من كان تحت الاربع اتفاق العلماء اربع فلا يحل ان يتزوج خامسه يعني حتى ينتهي عده نقل اتفاق. فكيف تقول في هذا الاتفاق وتقول جائز؟ ما الفرق بينهما؟ اتفاق نقل من عبد البر وما ذكر في ذلك من اثر عن القاسم بن محمد وعروه بن الزبير الميمون الكبرى طلقها ثلاث كما قال القاسم بن محمد وعروه بن الزبير في الرجل يكون عنده اربع نسوه فيطلق احداهن البته ان يتزوج ان شاء ولا ينتظر حتى تقضي عدتها. نعم طيب اما ان طلقها طلقه رجعيه طلق الرابع طلقه رجعيه لا يحل ان يتزوج خامسه هذا هو الاتفاق. اذا طلقها طلقه رجعيه الرابعه فإنه ينتظر لا يتزوج الخامسة حتى تقضي الرابعة عدتها لأنها زوجة السؤال الثاني: المرأة الرجعية الذي طلقها طلاق رجعي مات زوجها في فترة الرجعة أو إمكانية الرجعة ما في عدتها هل هل يجوز أو هو جائز أن ينظر إلى شعرها وسحرها ونحرها وإيديها كما كانت تمشي أمامه في البيت وهي زوجة قبل الطلاق؟ نعم خلال ما يفعله بعض العامة أول ما يطلقها تلبس عباءتها تعتزل لما يدخل فترة في أحدنا يعني
طلقت هذا من الجهل، هذا الزوجة. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة طيبة فلا يحل له إخراجه. لا تدري لعل الله يحدد بعد ذلك أمرا، بل تتزين له وطيب له الكلام. بل الزوجة ابن عمر لما طلقها كانت حكيمة، ما خسرت كلمتها قالت يعني لما تطلق امرأة وهي يعني قائمة بأمر الله أو كذا أو كذا، حتى رجعها خاصة إذا دخل الشيطان سبحان الله خشية المرأة فراق رجل قد لا تجد له، فليس من الذل في شيء أبدا أن تتفاهم معه. والجنون ما يحدث هذا، ما يحدث مثل حكمة ابن عمر، إلا يحدث شدة عظيمة ربما خروج من المنزل خرق حدود الله، تخرج تجمع ثيابها والرب يقول فوق سبع سماوات لا تخرجوهن، لا هو يخرجها وذلك يرسل في ساعة واحدة الجرامة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز. نعم طيب
فإن أبت إلا أن تخرج
عليها. عندنا إحنا سلاسل وأقفال إثنها عليها خاصة، أنا أذكر امرأة بلغ فيها العتة أو الجنون لأن خرجت من المواسير، صدقت نفسها، الجنون جنون لا هذا خروج لحاجة، يعني لا يخرجنا لا يتركنا لنا. أما في فترة العدة تزور صويحباتها لا مانع تزور أهلها، أما لا تخرج خروج بمعنى تترك البيت من بعده، نعم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والذي أذكره حتى في تلك المرأة وهذا أشد ربما أنه لا طلقها زوجها، يعني إذا كان سبحان الله بعد الطلاق الله يقول لا يخرج، فكيف المرأة ما ظلمها زوجها وربما تكون ضال انتشر هذا تذهب لأهلها تمنعه من إيش؟ من التمتع بها، هو دفع مهر مقابل المهر أن يعف فرجه عن الحرام، أي حلم يفعله كثير من النساء لا أي شيء تذهب بيتها وتمنع نفسها. ثم الإشكال في ذلك وهذه فائدة مدارسة العلم قبل أن ننتقل لحديث الليلة، أحيانا يستطرد في أشياء مهمة يعني يكون في صميم الواقع، ثم بعد ما يأتي يريد زوجته يستغل أن لا يستطيع أن يدخل عند النساء فيأخذ بها لأنها زوجته شرعا يجب أن تطيع وتذهب معه، وإذا ذهبت يضع شروط تشبه شروط النكاح، يقول رضوة من 10,000 هدية لأم ساعة أو بنجرة بنت أو 3 منازل وحيدة فكر الموضوع. نعم هكذا لا شك ان هذا تعد واكل اموال الناس الباطل اندفع معه انتهى، كيف يحكم عليها بحكم؟ هذا كما اشترى سياره ثم تلخص المشتري او البائع اذا باع تلخص سيارته ثم اخذها، كانت شغالة أمامه والرجل دخل المقام مشى قال اشتريتها بريال
عند شروط.
انت الان اهل عقد، اهل في شروط سيارة
سيارة له شروط، والزوج يعني من بعد ما يبدأ شاكل يرضى ما يدفع مسكين ولا يتهنون بهذا المال، لأنه لا يحل، لأنه لا يحل مال المسلم إلا من ذي نفس ما طاب به نفس مشروع عليهم هالمال، خذوه للحق. لا بأس بما يسمى بالصلح، الصلح جائز وفعلا تعدى عليها ضربها ضربا مبرحا ويعني حصل تعدي منه ظلم وبغي، فبدل ان تكون السجون والمحاكم والجلد وكذا يتصالح يدخل واسطه ويقول رضيها 3000 فيعطيها 3000 من رضا نفسه، هذا يسمى صلح لكن ليس اجبار وشرط. الحكم غير ما انزل الله هو على معنى الاجبار والشرط. وقد جاء عن الترمذي الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. لو ان رجلا كان مع امراته فداعبها او نازحها او لاعبها، نعم، قائلا لها انت طالق، فهل يقع الطلاق؟ ما قصد وقوع الطلاق، يريد ان ينزح، ينزح لا يقع، ما الدليل؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جد الطلاق وليش النكاح والطلاق والرجعة في رواية الله. فحينئذ ما ينبغي الإنسان يمازح شخص قائلا له وهو يعلم أن الفتح راضي به وتتمنى النكاح زوجت ابنته، فإذا قال قبل مشكلة لا ينزح بهذا، ولا يقول طلقت فينزح. وقد وقع هذا لبعض الناس، سألني وكان مع امرأة زوجها فما زح قال انت طالق، فعياذا بالله يكون هنا الطلاق وقع. طيب اذا قال انسان ينازح اعزمي، قال انت متزوج يا اعزمي من الخليج من عربية، المهم تراه يحبون كلمة أنت طالق، ليه؟ وجاء العزم لزوجها وجاء على عادتها تجلس مع زوجها، وإذا به يريد ترقيق قلبه قائلا أنت طالق، إيه؟ فرجع المسألة للحاكم، أعجب لا يعرف معنى أنت طالق ولم يصد الطلاق، أعجب رأى ابن القاضي، فقال القاضي امرأتك طالق 3 جدهن جد وهجرهن إلى آخره، هل صحيح فك القاضي وحكمه؟ لا يقع، لأنه لم يقصد اللفظ ولا المعنى، لا يعرف ما يعرف. لكن إذا قلت ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قصد اللفظ وإلا نفس المعنى، والذي يقصد اللفظ غير المعنى يقع، كما بين ابن القيم إيجاد المعنى رحمه الله يقع حينئذ لما به الطلاق. ها؟ هذا على خلاف، هذا على خلاف. فذهب طائفة العلماء أنه لا يكون نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهذا نفس الرواية، قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فإذا شهد شاهد عدل وإلا لا يقع الطلاق.
وذهب الطائفة أنه يقع ولو بغير شبهة. أنا عن خلاف في ذلك.
الرجل
هذا أيضا عن خلاف. بعض العلماء يرى أن الذكر الصغيرة لن يزوج بأبيها يشبهها، خاصة إذا كانت ما تفهم عمرها مثلا 9 ما تفهم النكاح ولا تفهم. يعني حدثني البعض قديما أن والد زوج ولده 11 سنة والبنت أظن أو أقل من 7 كان يعود ما يدري يجيبون أربعة من البيت فائدهم بالنكاح. فيقولون هنا للأب أن يجبر ابنته أو يزوجها من غير ابنه، ويذكرون بهذا أن عائشة زوجها أبو بكر من غير أن يستأذنها، ويدل على أن ما لها إذن أو ما استأذنها. ما رواه البخاري في الصحيح قال بينما أنا على الأرجوحة ألعب، تقول عائشة إذ نادتني أمي أم رومان وأنا على الأرجوحة تعالي، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها بنت تسعة عقد عليها تسعة الآن يدخل عليها بنت تسعة، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها وأصلح من شأن النساء بالماء غسلوها، ودخل علي النبي وقالوا على خير طائر، فما شعرت للنبي دخل علي الضحى اللهم صل عليه. فكون تلعب بالرجوح وكون عمرها 6 لما عقد عليها، كل هذا يدل انه ما فيه البعض اذا كانت صغيره لا تفهم ان يعني جائز ان يعتب والدها عليها ولو من غير اذنها. هكذا قالوا رحمه الله. طيب إذا كان لرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حبا دون الأخرى وجماعا ومداعبة دون الأخرى في يومها، فما عاقبة يوم القيامة؟ إيش عاقبة يوم القيامة؟ هذا جائز صحيح، وذلك أن الله قال في كتابه ولا تأتوا من النساء ولو حرصتم. في البعض ربما أخاف، أسأل الله لا يكون كذب ذلك، أن تخوف المرأة زوجها من النكاح عليها لذلك قائلة ترى تأتي شقك ما شقك ما تزوجها عليك، كيف الله يقول لن تستطيعه خلاص شق تحريف من جنس اليوم تحريف الكلمة من واضح من جد هوى لأن لن تستطيع في شيء في الحب والجماع والقبلة ونحو ذلك ولو حصل. أما المطلوب البريء النفقة ينبغي العجب أن يخاف حتى لا يعاقب يوم القيامة في ترك ذلك. أما بالمحبة هذا شيء لا يملكه. جاء حديث ضعيف في السند لكن معناه صحيح أن النبي كان يقول الله لا تصلي فيما أملك فلا تمل فيما تملك ولا أملك، لكن إسناده لا يصح. هذا المعنى صحيح أن الرجل لا يملك الميت، رجل لا يملك الميت. وعلى هذا حمل أثر ذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج، وأنه تزوج بنت محمد بن مسلم الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحد ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة
فأنا جد الطلاق فطلقها واحد ثم راجعها ثم هذا فأثر الشاب فأنا جد الطلاق فقام ناشي إن بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وصالحك ما تشوفين من الأثرة اعفو عني فيه ولا طلقك. فقال بل أستقر على الأثرة سامحتك صالحتك فأمسكها على ذلك. ابن عبد البر قال ما هذا الله أن يكون هذا فيه أمر النبي إنما الميل إنما الميل لأنه نزح الصحابي أن يكون الميل غير مشروع ميلا غير مشروع أي نعم ولكن هذا ماذا كان في إسنادي علم ما هي فمن قطع حملت هذا فيه انقطاع لكن لو أن امرأة خافت من زوجها وقد كبرت عنده وكثر نقاط حتى رأت ما بدأ يستوحش منها ويريد يطلقها وله زوجة ثانية أو ليس له واحد فهل جائز عليه أن يترك المبيت عندها صلحا بمعنى أو يقول لها لا لابد تكون عندك ليلة جائز ما الدليل الحديث هذا طريق إسناد ضعيف إذا كيف نصنع فعل النبي مع سودة وقد قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ثم ذكر يصبح بين الصلح والصلح الخير فيجوز الصلح على أن تتنازل مثلا إما عن المبيت المبيت مع النفقة إلى آخر المهم أن يبقى تحتسن الزوجة تحتسن الزوجة و حينئذ يقال البعض استدل بهذا على الرد مثلا على العلامة الألباني والعلامة والعلامة صاحب الغزلان في أنه يجوز نكاح الأشياء قالوا شوف سودة تنازلت عن يوم وتنازلت وهكذا من ذلك نكاح الأشياء ما لها يوم ما لها نفقة فقط جمع ولا ربما مهر أو مهر قليل جدا ولا مبيت ولا سكنة هكذا من نكاح الأشياء فقالوا هذا رسول الله قد أذن لسودة أو أصلح بينهما بينه وبين سودة على أن يترك المبيت عندها على أن لا يطلقها هذا ليس صحيح في نظر من أجل أن هذا عار ليس منهجا الآن فعلوا أو صنعوا زواج من سيار منهجا مستقرا يعني في نوع من أنواع النكاح تبي نكاح معتاد كما كان السلف يفعلونه يقوم الرجل لا يزال قيم على أهله يرعاهم ويتفقد الصبيان ويؤدب الزوجة إذا وقعت مخالفة من غيبة من خروج من غير إذن إلى آخر معتاد ولا تبي مثل السيار لا تعرف الروق الجمالي ولا هذا السيار لأنه ما عندك ينسى الشريعة والسبب ماذا قالت الشريعة قالت فمن لم يجد فلم يستطع منكم على النكاح فعليه بالصوم كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بهذا الراي فيقول اذا ننكح النساء شعارا مثل النكاح الموجود فلا يعرفها وهذا ليس لها اي كلفه فلماذا لا يصنع لان في نكاح الاشيار يترك المراه الغارب ولا يكون عليها زوجها تاديبا لا هي ولا اولادها وهذا في حد ذاته يخشى عليه من الاثم ليش الله قال قل انفسكم اهليكم نارا ولا يمكن تنفيذ الواجب هذا للتاديب إلا أن يكون الزوج من الأسرة قريب، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإما إذا لم يكن له مدخل بتة على أهله إلا وقت الجماع، وخاصة أنه نهي كما ذكر بعض العلم عن نكاح الست، وغالب هذه الأنكحة السنة بالشعار تكون أنكحة سر يعني سرية يتواصلون بكتمانها، فقد قال النبي أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، ثم انتقلنا بعد ذلك لكتاب الطلاق. فقرأنا فيه حديث واحد كما ذكرتم لي أنت. طيب واحد فقط ولا ثلاث؟ تقرأ أكثر، تقرأ هو ولا بعد حتى نستحضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك بثلاث و97 اتخذت بها آيات الله هدوا. وعن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون.
لا تتعلق أحاديث هذا الباب كما ذكر طلاق اللاعب الذي يلعب في الكورة، طلقت امرأتي 100 تطليقة هل يقع فيه طلاق البتة أن تفسد واحد، وطلاق الهازم، وطلاق الذي يسمى سيأتي هذا ذكره الكلاية، أنت خليلة أو نحو ذلك، كل ذلك سيأتي الكلام عليه. فهنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال بلغ مالك، ذكرنا الإسناد هنا منقطع لكن لم شواهد، له عدة أوجه يتصل بها السند فيكون هذا حجة، وهو أني قال أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليق فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 3,097 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحينئذ لابد أن يستعرض الخلاف في هذه المسألة حتى نفهم المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها في الأثر، وهي لو قال امرأتي طلقتك 100 تطليقة طلقتك 10 تطليقات طلقتك 7، لكن أول قبل الخوض في ذلك أو قبل الاستفسار في هذا، هل يقع طلاق المرأة إذا طلقت 3 بلفظ واحد أو 3 مرات في مجلس واحد؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة رحمة الله عليهم كما نقله الترمذي من أصحاب النبي من أهل العلم، فقالوا طلاق البتة. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها 3، وقال بعض أهل العلم هو على نية كالشافعي، وقال مالك دخل بها ف3، ونقلت 3 طلقات
الجمهور كما نقل قولهم ابن عبد البر على أن ثلاث تقع ثلاث في نفس المجلس، وذلك أنه قال رحمه الله مبينا أن هذا مذهب جماهير أهل العلم في ذلك، قال وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم من فيها يعني ثلاث ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره مالك، أبو حنيفة، الشافعي، ثوري، أوزاعي، زيد بن سعد، عثمان، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، قال وما أعلم أحد من أهل السنة قال بغير هذا القول إلا الحجاج بن أطاط ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بغضيه ولا حجة فيما قاله. وذهب من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وهو المروي عن أبي بكر وعمر كما خرجه الشيخان أو جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الثلاث تكون بواحد، وانتصر هذا القول قلت لكم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والشنكاني وأظن عمل به بعض مشايخنا تبعا لمن لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولتحليل هذه المسألة لا بد من النظر في أدلة كل قائل بهذه الأقوال أو بهذين القولين. فالذين قالوا ثلاث تقع بثلاث استدلوا حينئذ بظاهر القرآن وبفتوى الصحابة كابن عباس نفسه، فإنه في هذا الأثر وإن كان منقطع لكن جاء بوجه مقبول، فحث رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل قال إني طلقت امرأتي نعم قال بالك بنت ثلاث وسائرن وزر أن اتخذت بها آية وزرا نعم هكذا جاء في مصنف لابي شيخ، قال هذا قول ابن عباس وظاهر القرآن فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقول غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. رد الآخرون الذين قالوا يقع الثلاث بواحد أن هذا مقتضى نفخ الإله في القرآن ومقتضى ما ثبت في صحيح مسلم، ومسلم معروف بقوته في التصحيح، وذكر أنه في صحيح البخاري في البخاري في مسلم لكن الآن أنا أظهر أنه في مسلم. قال ابن عباس كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحد، فقال عمر أرى أن الناس لما صار يطلقون ثلاث في مجلس واحد قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضينا فأمضى الطلاق الثلاث بثلاث، فهذا واضح أن النبي جعل الثلاث واضح واحد. أبى أصحاب القول الأول هذا هم جمهور العلم وقالوا كذا يا عبد البر، لقد خالف طاووس عن ابن عباس جمع من العلماء الثقات الاثبات او من رواة الثقات. فان ابن عباس كان يفتي بان الثلاث تقع بثلاث كما سمعتم من عده اوجه، فحينئذ بنفتي بفتوى وتكون هذه عله الروايه، لانهم جمع روى عن ابن عباس ذلك. رد الباجي قال بل هذا صحيح ابن عباس انه روى عنه ثلاث، لذلك ثم ان العبره بما روى ابن عباس لا بما راى، فقد يكون نسي ما روى، فالعبره بما روى لا ايش بما راى، كان يرى الثلاث بثلاث ولكنه روى لصحيح قبله كبار اهل العلم في التحقيق وهو مسلم ان الثلاث بواحد. وبهذا انتصر شيخ الاسلام ابن تيميه، وبالسيما ان ابن عباس يقول انه كان في زمن بكر ما في مخالف الصحابه، في زمن عمر ما في مخالف، وسلفين مخالف عمر، ثم لما تغير الثلاث بثلاث الى ذلك الاجتهاد قام مقتضي هو الناس تساهلوا في الامر، صار كلهم غضب على زوجته غضبه عندي طاهر ابن الثلاث، عندي طاهر ابن الثلاث، فراى عمر يؤدبه فامضى الثلاث بايش؟ امضى الثلاث بثلاث. ولانه لما طلق ابو ركانه امراته ثلاث كما عند الترمذي نعم ردها النبي قال ابو داود وجعلها واحده، حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده نعم طلق امراته فامره النبي ثلاثا فجعل النبي واحده، قال هذا اصح. هذا اصح، ولأن اللفظ القرآني يأبق هؤلاء الذين قالوا الثلاث يقع ثلاث. ماذا قال؟ الطلاق مرتان، فقال من الكذب حينئذ مثلا أن أعطيك الكاسة دفعة واحدة، خذ مرتان، خذ هذه مرتان، إلا أن مثلا واحدا مرة ثم مرة ثم مرتان، تراك أعطيت الكاسة مرتين يعني مرة بعد مرة، لا أفهم من هذا اللفظ مرتين دفعة واحدة ولكن كذب، لا يفهم منها دفعة واحدة، أنك أعطيت الكاسة هذه مرة ثم مرة هكذا يقول ابن تيمية صارت مرتين، فقال الطلاق مرتان، فقال إنسان مثلا نعم أو إنسان مرتان مرة بعد مرة، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فكل مهر بطلقة. ولأنه مقتضى التشريع الحفاظ على المنزل يجعل له وقت التفكير، فإذا طلقها فكانت الفتة من أول مرة فلا مجال لتنكح زوجا غيره، حينئذ لم يعطى الرجل فرصة حتى يؤدب بها فتكون ثلاث ثلاث ويأخذ تلك الفتة، أو كما قال شيخ الإسلام فحينئذ قالوا هذا إذن ما كان عليه أبو بكر ثم سنتين وثلاثة عمر، وكون جمهر روى عن طاووس من قول ابن عباس فلا معارضة بين الرأي وإيش والنقل، فإذا
رأى الراوي أو روى الراوي رواية ثم رأى خلافها فالعبرة لما روى لا لما رأى، ولا سيما أنه يروي عن ابن عباس أيضا ثلاثة كما ذكره الباجي، وأبى تضعيف الباجي أبى تضعيف هذا التعليل الباجي رحمه الله من المالكي، وهو صاحب الشرح المعروف على كتاب الموطأ والمسمى بالمنتقى. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني ولعله طائفه من مشيختنا، ولا سيما اذا قال لها انت طالق طالق طالق، هو اراد التاكيد، فهذه واضحه انه انما اراد الواحده فقط. طيب، وحينئذ إذا قرأت ذلك كذلك تكون اللذة على نحو ذلك، طلقها اللذة. نعم، فروي عن عمر أن ذلك بواحدة، وجاء ابن مسعود أنه بلغه أن رجل جاء إلى قال مالك أن بلغه أنه بلغه أن رجل جاء لابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثمان طلقات تطلقه، يعني رجال سبحان الله غضوب، يعني ينفس عن غضبه بالطلاق، يعني في واحدة أكثر شيء ثلاث، ليش يقول اثنين؟ يظهر هذا أنه إما يتخذ آية الله هزوا أو حمله الغضب عليه. فعلى المسلم أن يتكلم بالشرع. صحيح أن المرأة تغضب الرجل وتقول له ما يحرم عليها ما يؤهلها لدخول النار، ومن كبائر تشهد كثير من النساء هذا التلاعب الشيطاني، وهو أن تقول للرجل مثلا عند المغاربة والمناقرة طلق. أي امرأة النساء فعلها الطلاق زوجها الطلاق حرام عليها رائحة الجنة صلى الله عليه وسلم، فإن قالت هذه الكلمة ثم توفيت فهذا سخر. فلا ينبغي للرجل وإن استفزته المرأة، هذا من باب الإصلاح أقوله لموافقة الشرع، أن تستفزه فيقول أنت طالق وقد نوي عن طلاقها في طهر جماعة فيها بين حيضتين في الجماعة أو في أثناء حيضتها، لا يجوز حتى لو استفزته أن يطلقها، ولا يجوز هي أن تطلب الطلاق هذا الوقت. فإذا طلقته وهي حائض جمعت بين المنكرين، يعني كان جمع بين حيضتين تسمى طهر جمع، هذا لا يجوز، يعني بين الحيضتين يكون ربما 15 يوم أو في حائض، لا يحل أن تقول له طلقني فيكون حرام عليه أن يرجيها من إرادتها منه أن يتفحل الشريعة ويخالف حدود الله فيطلقها ويحائط، وهذا طلاق بدعي لا يجوز، يعني يعرض الإنسان إذا فعله في أثناء الحيض نفسه للنار كبير، طلاق بدعي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، من البدعة أن يطلقها ويحائط أو طفل. كما لو قيل لك أحبك أن تشفيني تغتاب معي، لا تغتاب معي قابل إيه؟ لو اكتبت مستعيرتها تدخلنا كذلك مستعيرت المرأة التي تقول طلق فطلقتها وهي في طهر جماعتها فيه أو في الحائض، فإنك لو استعيرتها على عقلها ورشت النار لأنها بدعة، كل بدعة ضلال، فلا يجوز حتى لو استفزتك حرام. فالمرأة التي تقول لزوجها طلقني وهي حائض وفي طهر جماعتها هي قد جمع بين المحرمين معهما انها ضربت الطلاق عياذا بالله من بعدها. طيب، ثم انه امرتها ان تقحم الشريعه ويتعدى على حدود الله فيطلقها وهي حائض وفي طهر جماعتها فجمعت بين المنكرين، هذا من جهل النساء. لذلك أنكر الجوز على كثير من مجتمعات النساء، ليس كلهم، فيهن فاضلات طالبات علم يحرصن على الدروس. فقال ابن الجوزي: أجهل المجتمعات مجتمعات النساء، إلا يعني من تحرى الله قبل الرزق وصار تعتني بالعلم وتهتم بالناس ويسبب لها الجهل مشكلات كبيرة في حياتها. فمن هذا برد الطلاق يقعها في ورقة في اسم، فلا يحل أن تجاب في ذلك. فقال الرجل: إن إني طلقت امرأتي ثمان تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال لي أنها قد بانت منك أو منك. قال: صدق، من طلق كما أمر الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه أو لبس على نفسه لبسا جعلنا نفسه فرصة له. هذا من باب العقوبة. قال: له الإسناد عقبة. إذا من قال لزوجتي أنت طالق 100 مرة فشبت فلا، ولكن ترجع حينئذ على الصحيح الذي رجح به على شيخ الإسلام، على مقتضى ما رجحه شيخ الإسلام المقيم الشوكاني، أن تكون واحدة كما هو ظاهر حضرة القرآن. فقال مرتها نعم، ولن يكون اثنان، والثالثة تقيم بها حتى تنكح زوجا غيره. فقال مرتان مرتان لا ينفى منها إلا أن يطلق مرة بعد مرة، يطلقها في مجلس واحد عادة طلقة واحدة على مقتضى ما رجحه وبينه ابن القيم ومن قبل تلميذه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اللفظ لا يجوز، وهو أن يقول لزوجته: طلقة، أنت فاتك 1000 طلقة، 100 طلقة. نعم، هذا اللفظ لا يحل له أبدا، لأنه من اتخاذ آيات الله خزوا، وحينئذ اختلف به العلماء، منهم الجمهور من يلزمه بثلاث كابن عباس، ومنهم من يرجع بواحد على خلاف الذي ذكرناه في ذلك. طيب، واما ايقاع الطلاق 3 مجلس واحد فلا يجوز عند علماء كمالك وكابي حنيفه ورواية احمد، لا يصبح ان في مجلس واحد يقول الطلاق 3. هذا الطلاق لم يجري على السنه، السنه ان في كل ظهر طلقه، لا يصبح ان يقول طالق بالثلاث او طالق 3، انما كل ظهر بطلقه واحده، فلا يصلح أن يصنع ذلك. ولذلك جاء عند المصنف شيبة عن شقيق الذي عبد الله عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل يطلق مرات 3 مجلس واحد أو جاءه ضربا يضربه بالعصا درة، رضي الله عن عمر رضي الله عنه. فعلى ذلك ينبغي للرجل ألا يوقع 3 في مجلس واحد. طيب، إن طلقها 3 تعليقا فقال: أنت طالق بالثلاث لو خرجت من البيت، فحينئذ إن لم يقصد إلا تخويفها ترجع كفارة يعني. أما إذا كان يريد إيقاعها فعل خلاف، فإذا أخذ بقول الجمهور ستكون 3، وإذا أخذ بما رجح شيخ الإسلام سيكون طلقة واحدة على ما ذكره أبو داود الثاني عند الكامة، وكذلك ابن عباس الصحيح البخاري. نعم، أنه جعل النبي 3 بواحدة، هو الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ثم حينئذ ننتقل للحديث الذي بعده، حديث
يحيى
بن سعيد.
قال عن يحيى بن سعيد
بن سعيد يقول
عن أبي بكر بن حزم
ثقة
أن عمر بن عبد العزيز قال له: البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدا. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.
يعني غاية ما يكون من الطلاق إذا قال البتة كما لو قال ثلاثة، لكن مع ذلك في الخلاف ذكرناه لكم نقل الترمذي عن من قال ثلاثة وعن عمر أنها واحدة وعن علي ثلاثة، وينظر حينئذ لقول ابن عباس الثلاث ثلاثة واحدة ثم الباب أولى نعم أن يقال البتة أو طيب بعد ذلك كل شيء مالك اقرا يحيى ابن سعيد ثقه الباب عن ابي بكر ثقه ان عمر بن عبد العزيز عن عمر هذا ليس ليش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى مو ظاهر لي إشكال الآن في الإسناد عن عمر بن عبد العزيز ما دام أن أبو بكر بن حزم ما عندنا أنه مدلس أو أنه لم يلقى عمر بن عبد العزيز، إذا كان كذلك فالأصل إلى التابع الجليل عمر بن عبد العزيز أنه مقطوع صحيح مقطوعا مثلا أنه ما عندنا أنه يعني مدلس أو أنه يعني على أنه لا يوجد هذا المعنى. وعلى كل حال العناية بالصحابة مع النبي في ذلك أشد لأنه ينبني على ذلك الشرع. طيب ما يقول الناس فيها؟ قال أبو قلت كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. قال عمر ابن عبد العزيز، انتبه هذا ليس صحابي هذا تابعي، إنسان بعض الناس أي شيء يشوفون أن انتهت السند إليه انتهى، لا تميز، إذا كان صحابي فكما قال الإمام أحمد فالعين والرأس كل حجة، أما إذا كان تابعي نعم فقد قال أبو حنيفة ويروى مثله يعني أو نحو عن الإمام أحمد ورجال ونحو رجال يقصد رجال أهل العلم يأتي الإنسان ناشئ ومن رجال نحن رجال فيمضي كلام العلماء ولا يستفيد منه فيقع في ورطة عظيم، وإنما إذا كان من أهل العلم فلا يلزم إلا إذا اتفق التابعون على قول فكان اتفاق بينهم مثلا معروف فلا ينبغي أن يخالفهم في هذا. مالك اقرأ.
وقال عن مالك عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نعم
أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات.
نعم هذا أيضا تابعي، وقال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر استحب مالك في هذا الباب هو مذهب الذي عليه أصحابه في من حلف لطلاق امرأة البتة أنها ثلاث لا تحله إلا بعد زوج، مع أنه اختلف السلف كما ذكرنا لكم من كلام الترمذي، فبعضهم قال نعم واحدة ويروى ذلك العمر، بعضهم قال ثلاث كعلي، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ومذهب مالك وهو ما وصفه، وبعضهم يرى كأبي حنيفة إن نوى بالبتة ثلاث فهو ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة الثائنة، وإن نوى اثنتين فواحدة الثائنة، وقول الثوري رحمه الله والأوزاعي قد حصل منه روايتان روي عنه واحدة بائنة وروي عنه أنه ثلاث، قال الشافعي إن نوى ثلاثة ثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة فطلاقه رجعي بذلك، وروي مثل قول مالك أن ثلاث عن علي وعبد الله وعمر زيد وابو هريره وعائشه، والا فقد ذكر الترمذي خلاف على الصحابه وقال يروى عن عمر في البتة انه واحده وعن علي انها ثلاثه. فاذا قلنا البتة غايه قصوى، وش يقول غايه قصوى؟ فحينئذ ياتي الكلام الثلاث على ما ذكر، الا ان يقال كلمه البتة تحتمل، فحينئذ يرجع في ذلك الى ما نوى. طيب لو قلنا يرجع الى ما نوى على ما ذكره البعض ثلاث او واحده، فاننا نرجع الى ان الثلاث هي واحده على قول رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وتلميذه ابن القيم، ابن القيم الجوزيه، وهي مدرسه اسمها الجوزيه في الشام في دمشق. بعض الناس يقولون ابن القيم الجوزي، هذا لحن يعني قبيح ما يصلح. ابن القيم الجوزية يعني القيم على مدرسة الجوزية. أما إذا قال بالتحية فليقول ابن القيم ويسكت، القيم ويعني الوالد الذي كان قيما على مدرسة الجوزية. وإذا أراد أن يضيف فليجرد الوالد والده من التحلية فليقول ابن القيم الجوزية. أما ابن القيم الجوزية تصلح مع أن بعض الناس يذكرونها فلا تصلح في ذلك. باب ما جاء ولا في شيء أقرأ
ما جاء في الخلية؟ قال باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يواكيني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليه. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما قضقته، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت.
نعم هذا الحديث منقطع وقد جاءنا بالرزاق عن ليث عن مجاهد الرجل قال لامرأتي في زمن عمر، لكن كان ذلك منقطع كما ذكره البيهقي في السنن أو في معرفة السنن وقال حديث هذا منقطع، ولكن هذا يعرف بحديث أو بطلاق الكناية، وذلك إذا قال لامرأته في خصوبة مع مثلا وهي في خصومة معه قال لها إلا بيني وبينك انتهى هل تسمى طالق؟ إذا قال لها أنت خلية أو أخرجي والحقي بيت أهلك مالك قاعدة في البيت بعد اليوم، أو قال لها تبري العلاقة اللي بيني وبينك انتهت من لحظتك هذه، هذه كلها ألفاظ محتملة وتسمى عند العلماء بطلاق الكناية، فإنهم لا يوقعون الطلاق حتى بالمزاح إلا إذا كان بلفظه الصريح كقوله أنت طالق مطلقة، فهذا يقع ولو بالمزاح. أما إذا ذكر الألفاظ المحتملة فإنه إن نوى بها الطلاق فطلاق، وإن لم ينوي بها الطلاق فلا تقع طلاقا. كان يقول اعتبر اللي بيني وبينك من لحظتك هذه منتهي، يحتمل المحبة والمودة ويحتمل الطلاق، فإذا ما قصد الطلاق فليس الطلاق. وقوله مالك قاعدة في البيت بعد اليوم اخرجي منها لك لا يقع إلا إذا نوى بإخراجها طلاقا. ويدل على ذلك أن اللفظتان جاءتا في عهد النبي، أن اللفظة الواحدة المحتملة جاءت في عهد النبي، فمر النبي حملها على الطلاق ومر أقرها على غير الطلاق،
حملها على الطلاق اللهم صل عليه لما تآمرتا زوجتان من زوجة النبي فيما بينهم غيرة أن يطلق الرسول مرأة تزوجها عقد عليها وراد أن يدخل عليها، فقال لها يعني إن أردت أن يحبك الرسول أو أن يكون لك حظوة عنده فإذا دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك، يعني إن قلت ذلك فسيقع في قلبي محبة لك أو تكون له حظوة لك حظوة عنده. فدخل الرسول لينال منها ما ينال الرجل وراءته، إنما أنا بشر مثلكم أو كما أراد. فقالت له أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم إلحاقي بأهلك، فكان طلاقا. وفي صحيح البخاري تخلف ثلاث من أصحابه منهم كعب بن مالك مرارة بن الربيع وهلال عن غزوة في الحرب، فالمهم أن النبي أمر بهجرهم لأنهم تخلفوا عن الغزوة 55 يوما تأديبا لهم، ثم أرسل إلى أزواجهم أن يفارقوهن، فقال إن رسول الله يأمرك أن تفارق أو تترك تفارق زوجك ليس طلاقا، أو يأمرك رسول الله أن تلحق بأهلك. المهم فقال لها زوجها الحقي بأهلك، ثم لم يكن ذلك طلاقا، فرجعت له بعد الزوج من غير عقد جديد ولا رجع. فدل ذلك على أن طلاق الكناية وهي الألفاظ المحتملة للطلاق كقوله إلا بيني وبينك انتهى، ما لك قاعد عندي في البيت، ونحو ذلك مما يقوله العوام من المحتملات، فإنه ينبع إلى نية الرجل، فإن كان قصده الطلاق فطلاق، وإلا لا يكون كذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.